بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبسندكم إلى الإمام مالك في موطئه: نفعنا الله بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. ورضي الله عنكم. باب ما لا يجب منه الوضوء إلى أن قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر حنط ابنا لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ. قال يحيى: وسئل مالك: هل في القيء وضوء؟ قال: لا، ولكن ليتمضمض من ذلك وليغسل فاه، وليس عليه وضوء. باب ترك الوضوء مما مسته النار. وبه إليه قال: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكل كتيف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. وبه إليه قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثة عن سويد بن النعمان أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عام خيبر، حتى إذا كانوا بالصهباء وهي من أدنى خيبر، نزل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فصلى العصر، ثم دعا بالأزواد، فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثريا، فأكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا، ثم صلى ولم يتوضأ. وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر وعن صفوان بن سليم أنهما أخبراه عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه تعشى مع عمر بن الخطاب ثم صلى ولم يتوضأ. وحدثني عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن أبان بن عثمان أن عثمان بن عفان أكل خبزا ولحما ثم مضمض وغسل يديه ومسح بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضأ. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما كانا لا يتوضأان مما مست النار. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سأل عبد الله بن عامر بن ربيعة عن الرجل يتوضأ للصلاة ثم يصيب طعاما قد مسته النار أيتوضأ؟ قال: رأيت أبي يفعل ذلك ولا يتوضأ. وحدثني يحيى عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه يقول: رأيت أبا بكر الصديق أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ. وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دعي لطعام فقرب إليه خبز ولحم فأكل منه ثم توضأ وصلى، ثم أتي بفضل ذلك الطعام فأكل منه ثم صلى ولم يتوضأ. وحدثني عن مالك عن موسى بن عقبة عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري أن أنس بن مالك رضي الله عنه قدم من العراق فدخل عليه أبو طلحة وأبي بن كعب فقرب لهما طعاما قد مسته النار فأكلوا منه، فقام أنس فتوضأ، فقال أبو طلحة وأبي بن كعب: ما هذا يا أنس؟ أعراقية؟ فقال أنس: ليتني لم أفعل. وقام أبو طلحة وأبي بن كعب فصليا ولم يتوضأ.
اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه
وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك
كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلين.
اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
عدد معلوماتك
ومداد كلماتك كلما ذكر وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله على نعمة الدين والملة، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد إمام أهل القبلة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سلك سبله وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الهداة الأدلة وعلى آلهم وأصحابهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويذكر الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى عن نافع أن عبد الله بن عمر هو هذا من أعظم الأسانيد رواية مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه حنط ابنا لسعيد بن زيد عليه رحمة الله تبارك وتعالى أحد المبشرين بالجنة ومعه ولد اسمه عبد الرحمن توفي فحنطه ابن عمر حنطه أي طيبه بالحنوط وما يعد من طيب الميت قال له حنوط فحنطه بمعنى أنه تولى تطيبه ثم حمله وحمل الميت ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ مشيرا بهذا الأثر سيدنا مالك أن العمل على غير ما جاء في رواية من غسل ميتا فليغتسل ومن حوله حمله فليتوضأ فلم تختلف عنه الرواية في أن حمل الميت لا يوجب الوضوء وليس ولكن في تغسيل الميت اختلفت الرواية عن مالك والجمهور على أنه لا يجب الغسل من حمل الميت وهكذا عامة الفقهاء إلا بعض أكثر الحنابلة أكثر الحنابلة قال الحنفية والمالكية والشافعية أنه لا يجب على من حمل ميتا أن يتوضأ ولأجل الخلاف بعض الحنابلة قالوا بذلك ولأجل الخلاف عند أكثر الحنابلة قال الشافعي يسن الوضوء من حمل الميت كما يسن الغسل من تغسيله فذاك الحديث الذي هو عند أبي داود من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ كان العمل على خلاف ذلك وحمله من حمله على الاستحباب لا على الإيجاب فهذا هو قول أكثر الفقهاء وجمهور الفقهاء وعلمت أن بعض الحنابلة حملوا ما جاء الإمام أحمد على الاستحباب أيضا وقال أكثر الحنابلة من غسل الميت أو بعض الميت ولو كان في قميص صغير كان أو كبير مسلم أو كافر فعليه أن يتوضأ يجب عليه أن يتوضأ فكان يأمرون من غسل الميت أن يتوضأ يجبون عليه الوضوء ويستحبون له الغسل من غسل ميتا ويروى إذن ابن عمر بن عباس أنهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء هذا حكم من حمل الميت أو حمله وسع بعض ذلك في من مسه قال يحيى وسئل مالك هل في القيء وضوء قال لا وقد تقدم معنا أيضا أن الجمهور يقولون لا وضوء بقيء ولا بفصل ولا بحجامة وما إلى ذلك وأن الحنفية قالوا كل نجاسة سائلة خرجت من جسد الإنسان تبطل وضوءه فعليه أن يتوضأ واشترطوا في القي والجلس أن يكون ملء الفم وأنه لا وضوء فيما دون ذلك ولكن ليتمضمض من ذلك وليغسل فاه يقول مالك لما سئل هل في القي وضوء قال لا ولكن ليتمضمض من ذلك وليغسل فاه وليس عليه وضوء وإنما عليه غسل النجاسة وفيها يبالغ في المضمضة إلى القلصمة حتى يستوعب طهارة الفم ولا تبقى عليه نجاسة يقول باب ترك الوضوء مما مسته النار مشيرا إلى ما وقع من الخلاف في عهد الصحابة والتابعين من الوضوء مما مست النار. وعدد الروايات الإمام مالك هنا في الموطأ مرجحا أن لا وضوء مما مسته النار، وعليه بعد ذلك جماهير الفقهاء والعلماء، إلا أن الحنابلة استثنوا لحم الجزور، لحم الجزور أي لحم الإبل، لحوم الإبل وحدها، فقالوا إنه يلزم الوضوء من أكلها، بخلاف بقية اللحوم. وفي الحديث أيضا أردوا توضؤوا من لحوم الإبل ولا تتوضؤوا من لحوم الغنم. فالوضوء من أكل الجزور سنة عند الشافعية خروجا من خلاف الحنابلة من الذين قالوا إن لحم الجزور يبطل الوضوء، أكل لحم الجزور يبطل الوضوء. والجمهور أيضا على أن الأمر بالوضوء مما مست النار منسوخ، واستقر الأمر على ذلك كما أشار إليه في بعض الروايات. فذكر لنا الرواية الأولى عن ابن عباس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاتين، يعني اللحم الذي على كتفه، ثم صلى ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم. وكذا هذا الحديث في الصحيحين وغيرهما. وجاء عن مالك عن يحيى بن سعيد بن عم مولى أنه أخبر أنه خرج مع صلى الله عليه وسلم عام خيبار، وهذه في السنة السابعة من الهجرة، حتى إذا كانوا بالصحبة وهي من أدنى خيبر قريبا من خيبر، نزل صلى الله عليه وسلم فصلى العصر ثم دعا بالأزواج، أي يريدون العشاء في ذلك الوقت، فلم يوت إلا بالسويق الذي كان معهم، فأمر به فسري، يعني بلل بالماء، فأكل صلى الله عليه وسلم وأكلنا. والسويق من الخبز الذي قد مستهن، ثم يدق، فأمر بتثريته، فهذا الخصار حقهم للعشاء. بعد فتح خيبر فقدموا إليهم، لا عندهم فول ولا عندهم عسل ولا جبن ولا حلاوة، لكن أمر أن يثرى بالماء، ثري بالماء وتعشى هو ومن معه من الصحابة. ثم قام إلى الصلاة يعني المغرب، فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. وفي هذا أيضا قصر الوقت بين العصر، صلاة العصر وبين المغرب، فيكون من الأيام التي أخر فيها صلاة العصر شيئا، أو قد تكون من الأيام من أيام الشتاء التي يقصر فيها النهار، فكان مع اشتغاله بالارتحال أخر صلاة العصر حتى كان في وقت يكون بيقين بعد مصير ظل شيء مثله وأكثر، نزل فصلى ثم دعا بالأزواج لأجل العشاء، الجيش يتعشون في مسراهم وطريقهم بيمشون، فجمعوا ما حصلوا السويق معهم، جمعوا أمر أن يثرى بالماء وتعشى أشمعوا، فدخل المغرب، أذنوا وقاموا وصلى بهم صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب، فمضمض مضنا ثم صلى ولم يتوضأ. وكذلك جاء عن ربيعة بن عبد الله أنه تعشى مع عمر بن الخطاب ثم صلى ولم يتوضأ. وكذلك أورد حديث عن عثمان بن عفان أكل خبزا ولحما ثم مضمض وغسل يديه ومسح بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضأ. ثم ذكر لنا عن سيدنا علي بن أبي طالب عبد الله بن عباس كان لا يتوضعان مما مست النار. ثم ذكر لنا أيضا عن عامر بن ربيعة أنه لما سئل ولده الرجل يتوضع لصلاة المصيبة طعاما قد ما يتوضع، قال رأيت أبي يعني عامر بن ربيعة يفعل ذلك ولا يتوضع. ثم ذكر رواية سيدنا بكر الصديق رضي الله عنه عن سيدنا جابر بن عبد الله وقال رأيت أبو بكر الصديق أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ. وممن رواه عن جابر بن عبد الله أيضا الله لا إله إلا الله ممن روى هذا الحديث عن سيدنا جابر بن عبد الله رواه لمكحول عطاء سيدنا عطاء بن أبي رباح فقد كان مكحول يتوضأ مما مست النار فحدثه عطاء بن رباح عن جابر قال له حدثني جابر بن عبد الله رأيت أبا بكر الصديق أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ فترك مكحول الوضوء مما مست النار فقالوا له ما تتوضأ مما مست النار قال قد حدثني عن أبي بكر ولأن يقع أبو بكر من السماء إلى الأرض أخف عليه وأهون من أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشعد بعد أبو بكر وما عدنا بجيب احتياط أحسن منهم لهذا كان الإمام مالك وغيره يقول نجمه إذا تعددت الروايات عن صلى الله عليه وسلم في أمر فمال أبو بكر وعمر إلى أحدهما فالقول قولهم وهم أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحرص الأمة على اتباعه فهكذا قال أن يخر من السماء إلى الأرض خف عليه من أن يخالف رسول الله في أمر من الأمور فترك الوضوء مما مست النار وهكذا حدثنا عن ابن المنكدر في حديث المرسل أنه دعي لطعام إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي لطعام فقرب الخبز واللحم فأكل منه ثم توضأ وصلى ثم بفضل ذلك الطعام فأكل منه ثم صلى ولم يتوضأ وهكذا يحدثنا أيضا عن أنس بن مالك أنه قدم من العراق فجاء إليه سيدنا أبو طلحة وأبي بن كعب يرحباني به ويهنياني على قدوم المدينة من العراق قرب لهما طعاما قد مسته النار فرح بزيارتهم وقدم لهم الطعام الذي عنده فأكلوا منه ثم قام سيدنا أنس توضأ ولعله قام يتوضأ تجديدا للوضوء وما إلى لأن الوضوء على الوضوء نور ولكن لما جاء بعد الأكل مما مست النار كانت فيه شبهة أنه يرى الوضوء مما مست النار فأنكر عليه سيدنا أبو طلحة وأبي بن كعب فقال له عراقية جئت لنا من العراق بهذا العلم ذا بهذا المسألة استفدت منك جبت لنا شيء من العراق وهم أصحاب زين الوجود صلى الله عليه وسلم وفي المدينة عراقية قال أنا سريتني لم أفعل يعني قال تمنى لعني أن وافقهما والحكم عنده حكمهما أنه لا يلزم الوضوء ولكنه كان مجددا لوضوءه كما كان يحرص على تجديد الوضوء لكل صلاة سيدنا عمر سيدنا علي بن أبي طالب وهم على وضوء إذا حضر وقت فريضة قاموا يتوضؤون أيضا ويقرؤون قوله تعالى يا أيها الذين إذا قمتم إلى الصلاة فأغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق والله أعلم جزاكم الله الإيمان والدين خاص الصدق والاتباع وقانا كل سوء حاطب علمه في الدارين بشر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.